نستفح هذا المقام وهذه الكلمات بكلمة لهذه الدار يلقيها على مسامعنا الأخ الشيخ عبد المجيد الغيلي أبو يوسف حفظه الله تعالى، يتكلم أولا بالنيابة عن إخوانه من دار الحديث في الشحر، فليتقدم حفظه الله مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المبارك وهذا الاجتماع الطيب الذي نسأله جل وعلا أن يجعله اجتماع خير وبركة. وإن القلب لا يفرح والصدر لا ينشرح والعين لا تقر برؤية هذا الجمع المبارك وهذا الحضور الطيب، وإن من نعمة الله جل وعلا ومنته على أهل الإسلام والإيمان أن جمعهم الله جل وعلا على الحق والهدى بعد تفرقهم وتشتتهم وتمزقهم. قال الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه نعمة عظيمة، نعمة الاجتماع والتآلف والتحابب والتآخي وعدم التفرق والتمزق، ينبغي أن نحمد الله جل وعلا عليها وأن نحافظ عليها، والله جل وعلا يحثنا على ذلك ويأمرنا سبحانه وتعالى بالاجتماع ونبذ الفرقة. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله عز وجل أمرنا أن نجتمع بحبل الله وهو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وألا نتفرق عنهما. هذه المنة العظيمة حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، كان من أوائل ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم أن آخى بين المهاجرين والأنصار أخوة الإسلام والإيمان، حتى ضربوا بها أروع الأمثلة، فكان الواحد منهم لربما يطلق إحدى زوجتيه حتى يتزوجها أخوه الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وربما خيره بإحدى بستانيه أن يختار أحدهما فيعطيه إياه. وهكذا حصلت هذه الأخوة والتآلف والتآخي والتحابب بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهذا الأمر العظيم ينبغي أن نحرص عليه، أن نكون متحابين متآلفين مجتمعين، أن نكون بعيدين عن أسباب الخلاف والتفرق، لأن ذلك مما يحبه الشيطان ويحبه أتباعه وكذلك أعداء هذا الدين. وكذلك أيضا أن التفرق والاختلاف سبب للضعف والفشل والهوان، ولذلك يقول ربنا جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لا تنازعوا أي لا يحصل بينكم النزاع والخلاف فيحصل الفشل والهزيمة، وهكذا أيضا تذهب ريحكم أي قوتكم، لأن الاجتماع قوة والاختلاف ضعف. وكما قال القائل: إن الرماح إذا اجتمعنا أبت تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا. إذا أتيت بعود لوحده تستطيع أن تكسره بكل سهولة، وبآخر وبثالث ورابع، فإذا جمعتها وعصبتها وجعلتها مترابطة وجئت تكسرها فلا تستطيع أن تكسرها. وهكذا عندما يكون أهل الحق والهدى مجتمعين فلا يستطيع لهم الأعداء ولا يستطيع لهم المبغضون أن يفرقوا جمعهم، ولا كذلك أن يوقعوا بينهم العداوة والبغضاء. فإذا حصل بينهم التفرق والاختلاف فلا تسأل عن الشر الذي يقع بسبب ذلك. فالاجتماع رحمة من الله جل وعلا، والفرقة عذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فلذلك ينبغي أن نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. هذا الحديث رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فلذلك ينبغي أن تحرص أن تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. الباب الذي يأتي منه الشر ينبغي أن تغلقه، والذي يكون سببا للتفرق والاختلاف فينبغي أن تبتعد عنه، وأن تكون ممن يحرص على جمع الكلمة وعلى التآلف والتآخي على الحق والهدى. لا يأتي الشر من قبلك، ولا يأتي التفرق والخلاف بسببك، حتى ولو كان الأمر يحتاج إلى تنازل عن شيء من الحق فتنازل عنه حرصا على جمع الكلمة وعلى التآلف والتآخي. فإن كثيرا من الخلاف الذي ربما يقع بين إخواننا تجد أنه بسبب حظوظ نفس، هذا شيء في نفسه على الآخر، وربما يتكلم عليه ويحذر منه، وقد يقلب المسألة من حظوظ نفس إلى مسائل منهجية، ثم يأتي التحزيب والتبديع ويتفرق الصف ويتشتت، وأصل ذلك هو ما في النفوس. ينبغي أن نطهر قلوبنا من حظوظ النفوس، وأن نحرص على جمع الكلمة. فلو كان لك حق، لو كان لك حق ولم تعطى هذا الحق، وأنت تعلم أنك ربما لو أخذت بهذا الحق سيؤدي ذلك إلى تفرق الكلمة وتشتت الصف، فينبغي أن تتنازل عنه حرصا على جمع الكلمة ودفعا لباب الشر. انظروا إلى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، لما تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، تنازل عن خلافة كاملة وهو أحق بها، حرصا على جمع كلمة المسلمين وصونا لدمائهم، فما عسى أن يكون لك من الحق الذي تريد أن تتحصل عليه، فينبغي أن تتنازل عنه، ولا تظن أن ذلك هزيمة أو أن ذلك مذلة، بل والله هو شرف لك ورفعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا عز لك وشرف أنك تعفو عمن أخطأ في حقك أو كذلك أساء إليك، فأنت تريد الأجر والثواب من الله جل وعلا، وهذا سبب لحصول الرفعة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي أن نصفي هذه القلوب، وكذلك أيضا ربما أن يقع في قلب المرء حب الرئاسة والشرف، وهذا من أسباب الفرقة والاختلاف وتمزق الصف، أن يحرص المرء على الرئاسة، يريد أن يكون شريفا رئيسا له كلمة وله منزلة وله أتباع، فيريد أن يصل إلى هذه المنزلة ولو بتمزيق الصف وتفريقه ولا يبالي. وهذا لا شك أنه مرض خطير، وقد حذر نبينا عليه الصلاة والسلام من ذلك كما جاء عند الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فحرص المرء على المال والشرف، يريد أن يصل إليه وأن يتحصل عليه بأي طريق وبأي سبيل، لا يبالي ما يقع وبما يحصل من أجل أن يصل إليه، فإن ذلك مما يفسد دين المرء إفسادا عظيما. وهكذا أيضا كذلك أن نحرص ونحذر من دعاة الشر وأهل الباطل، وكذلك الأعداء أعداء هذه الدعوة المباركة وهم كثر، ربما يندس منهم من يندس في أوساطنا حتى يثير الخلاف والشقاق في صفوفنا، وربما يظهر شيء من الكلمات أو أن فلان قال كذا وكذا أو أن فلان قال كذا وكذا، فينبغي أن تحسن الظن بأخيك وألا تتعجل في الرد وفي مقابلة هذه المقالة التي بلغت، حتى تتثبت وتتبين وتكون متريثا متأنيا، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكم قد يحصل من شقاق وتفرق بسبب ذلك، أن فلان قال كذا وكذا، فيأتي فيرد وهذا يرد وهذا يرد، وتفرقت، هذا تبعه أتباع وذاك تبعه أتباع، وهكذا تفرقت الصفوف وتمزقت بسبب ذلك. وهكذا أيضا كذلك أن نسلك المسلك الصحيح العلمي في المسائل الخلافية التي يسوغ فيها الخلاف، فربما يحصل خلاف بين إخواننا في مسألة اجتهادية اجتهد فيها العلماء، هذا قال بقول وذاك قال بقول آخر، هذا أجاز وهذا منع، والمسألة يعني الخلاف فيها سائغ، فأنت أخذت بهذا القول وأخوك أخذ بالقول الآخر، فلا يكون هذا سببا للتفرق والاختلاف، لا يكون هذا سبب للتفرق والاختلاف. مثلا على سبيل المثال، حصل من بعض إخواننا في رمضان في مسألة تلحين الدعاء في قنوت الوتر، فبعضهم أخذ بقول من منع من أهل العلم، وآخر أخذ بقول من أجاز، فرب أن بعضهم منع أخاه من الصلاة. لماذا؟ لأنه يلحن في الدعاء وأنا لا أرى ذلك. طيب، هذه مسألة خلافية، الخلاف فيها سائغ، ليس فيها نص يعني يدل على أحد القولين، بل هي مسألة اجتهادية، أنت أخذت بقول بعض أهل العلم وهو أخذ بقول بعض أهل العلم، فأنت تحتفظ بقولك وهو يحفظ بقوله، وتبقى الأخوة والمودة والمحبة بيننا، إذا صليت فلا تلحن في الدعاء، وإذا صلى ولحن فلا تنكر عليه أو تمنعه من الصلاة، هذا خطأ. ينبغي أن نوسع صدورنا للمسائل الخلافية التي يسع فيها الخلاف. انظروا إلى الإمام الشافعي رحمه الله، ذكر الإمام الذهبي في السير عن يونس الصدفي رحمه الله قال: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، قال: فلقيني فأخذ بيدي وقال: يا أبا موسى، ألا نبقى إخوانا وإن لم نتفق في مسألة، ألا نبقى إخوانا وإن لم نتفق في مسألة. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وهذا من كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون. اختلف معه في مسائل علمية يسوغ فيها الخلاف، وما كان ذلك سبب للتفرق والاختلاف، بل أبقى ما بينه وبين أخيه من المحبة والمودة. وهكذا ينبغي أن نكون، أن نعرف كيف نتعامل مع المسائل الخلافية التي يسوغ فيها الخلاف، فتبقى المودة والمحبة بيننا، بخلاف المسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف، مسائل يعني اجتهد إنسان في قول وخالف فيه النص، فلا شك أن قوله مردود، ولا قول مع قول الله جل وعلا ورسوله، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فينبغي أن نحرص على التآلف والتآخي والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف بقدر ما نستطيع. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ هذا الجمع المبارك من كيد الكائدين وعداوة الأعداء والمبغضين. وأكتفي بهذه الكلمات، وأترك المجال لإخواني، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزى الله أخانا الشيخ الفاضل أبا يوسف على ما أجاد وأفاد في طرحه لهذا الموضوع.